أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الخصلة الثالثة من خصال الكفارة المرتبة وهي الإطعام. وصلنا إلى هذه العبارة، قال: ويجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين إطعاما وتسليما. بعد أن عجز المكفر عن صوم الشهرين انتقل حكمه إلى إطعام 60 مسكين. يجوز له أن يعطي 60 مسكين متفرقين ومجتمعين، مش متفرقين بأن يطعم كل شخص مثلا يذهب له إلى بيته ويعطيه الطعام أو يطعمه، مجتمعين لا، إذا وجدهم مثلا في مسجد 60 مسكين في مسجد مجتمعين أو في حسينية يجوز له أن يطعمهم وهم مجتمعين إطعاما وتسليما، سواء أطعمهم بأن ضيفهم مثلا في بيته، هو أطعمهم، هو طبخ لهم الطعام، الحنطة، الشعير، التمر، الخبز، هو طبخه لهم وضيفهم في بيته، وتسليما بأن يعطيهم الحنطة، يعطيهم الشعير، يعطيهم الخبز، يعطيهم التمر إلى آخره. ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز، ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين. المشهور ذهب إلى أنه لا يجزي إطعام 60 من المساكين إذا كانوا صغارا. واضح، إذا كانوا صغارا وكان جميعهم من الصغار لا يجوز إطعامهم، لا يجزي إطعامهم. نعم، إذا انضم الصغار إلى الكبار يجوز إطعامهم، يجوز إطعام 60 نفر وإن كان من ضمنهم شنو؟ صغار. في الحقيقة هذا القول أيضا نفي الخلاف عنه عن الفقهاء الإمامية، من فقط القول المشهور، بعض الفقهاء نفى الخلاف بين الفقهاء عن ذلك. ولا يجزي إطعام الصغار منفردين، مثلا وجد 60 صبي في المسجد، هذا لا يجزي له أن يطعمهم. ويجوز منضمين، إذا وجدت 60 مسكين بعضهم صغار وبعضهم كبار يجوز أن يطعم الصغار والكبار 60 نفر. ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحدين. يقول إذا كان من يريد إطعامهم كلهم صغار لابد أن يحتسب كل 2 من الصغار بواحد من الكبار. بعبارة أخرى لابد أن يطعم 120 نفر من هؤلاء الصغار، عندئذ يكون مجزيا. ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين، هذا من المستحبات أن يطعم المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال، أطفال المؤمنين كما أن أطفال المسلمين بحكم المسلمين، أطفال المؤمنين أيضا بحكم المؤمنين، فيستحب له الإطعام المؤمنين وأطفال المؤمنين. وفي المبسوط يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر. واضح. في كتاب المبسوط الشيخ الطوسي ذكر أن الإطعام يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطرة، فمصرف زكاة الفطرة نفسه مصرف الإطعام في باب الكفارة. هناك يذكرون أنه مصرف زكاة الفطر، طبعا منهم الشيعة الضعفاء عن تعلم طريق الحق، الشيعة التي تضعف عقولهم عن تعلم طريق الحق، هؤلاء أيضا يصرف إليهم، مضافا إلى الفقراء، طبعا مضافا إلى الفقراء هؤلاء الشيعة أيضا يجوز له أن يصرف إليهم زكاة الفطرة. فمن يجوز مصرف زكاة الفطر في هؤلاء يجوز مصرف الكفارة كفارة الإطعام في هؤلاء، ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا. يعني من لا يجوز هناك إعطاء زكاة الفطر لغير ذلك المصرف لا يجوز إعطاء كفارة الإطعام لغير ذلك المصرف، بل يختص مصرف الكفارة بمصرف زكاة الفطر، ويصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر، ولا ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا، يعني التعدي عن هذا المصرف. والوجه جواز إطعام المسلم الفاسد، الملاك على إطعام المسلم سواء كان المسلم عادلا أو كان فاسقا، حتى المسلم الفاسق أيضا يجوز إطعامه. إذن هاي مسألة المؤمنين مسألة استحباب مجرد، مسألة مصرف زكاة الفطر ليست هي الملاك، يجوز ذلك لكنها ليس الملاك عليها، بل الملاك على كون المسكين الذي يريد إطعامه مسلما سواء كان عادلا أو كان فاسقا، سواء كان مؤمنا أو لم يكن مؤمنا، حتى إذا كان من أبناء العامة. ولا يجوز إطعام الكافر، الكافر لا يجوز إطعامه. وكذا الناصب، الناصب هو من ينصب العداوة لأهل البيت للإمام علي والأئمة الأطهار وللنبي، أو من يسب الأئمة الأطهار الأئمة الاثنى عشر ذو يسموهم النواصب، وكذا الناصب لا يجوز إطعامه. مسائل أربع: الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة، كفارة اليمين مخيرة بين العتق عتق رقبة وإطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين. واحدة من أني تصالت ثلاثة، إذا حققهن المكفر فهو قد أجزت عنه كفارة اليمين. فإذا كسب فقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، حال القدرة يجب أن يعطيه ثوبين، يلزمه ثوبين، طبعا هناك رواية تدل على ذلك، ومع العاجز ثوبا واحدا. إذا كان عاجز ما كان يمكن أن يشتري ثوبين يعطيه للفقير، واضح؟ إذن يعطيه ثوب واحد، وقيل يجزي الثوب الواحد مع الاختيار. هناك رواية أبي بصير مفادها أنه حتى في حال الاختيار وفي حال القدرة على شربين يجزي أن يعطي ثوبا واحدا. وهذا القول هبله الشيخ الطوسي ووالد الشيخ الصدوق، مصنف يقول وهذا لأن لعل المدرك هذا أنه يرجع إلى العرف، والعرف يرى أن الباس الثوب الواحد أيضا يعتبر شنو؟ كسوة. كما أن شراء ثوبين وإعطاهم إعطاهن للفقير يحقق الكسوة، كذلك شراء ثوب واحد أيضا يحقق الكسوة. العرف لا يفرق بين أن يشتري ثوبين أو ثوبين واحدة، طبعا شراء الثوبين أفضل، إن شراء الثوب الواحد وإعطاء له هذا يجزي ويكفي. الثانية الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين، واضح، مد بالتربع الكيلو، مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين، حتى إذا كان قادرا على أن يشتري مدين وينطي لهؤلاء 60 مسكين، يعني كل مسكين يعطي مدين، حتى إذا كان قادر على المدين يجزي مد واحد. ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة والأول أيضا. الشيخ الطوسي في بعض كتبه قال بأنه في حال الاختيار في حال القدرة على المدين لابد أن يشتري مدين يطعم مدين لهذا لهؤلاء المساكين، كل واحد مدين، واضح. المد الواحد إيش وقت؟ المد الواحد في حال الضرورة، يعني في حال عدم يتمكن من شراء مدين يطعم مدين يطعم مد واحد. إذن الشيخ الطوسي مبناه يختلف عن مبنانا، مبنانا أنه يكفي مد واحد حتى في حال القدرة والاختيار، الشيخ الطوسي يقول لا، في حال الاختيار يجب مدين، في حال الضرورة يجب مد واحد. المصنف يقول والأول أشبه، يعني كفاية المد الواحد. الثالثة كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين، واضح. الإيلاء كما سيأتي هو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، لأنه يجب وطء الزوجة في 4 أشهر، يعني كل 4 أشهر مرة واحدة يجب وطء الزوجة، فإذا حلف على ترك وطء الزوجة في أكثر من 4 أشهر هذا يجب أن يدفع كفارة. هذه كفارة هي نفس كفارة اليمين. لماذا؟ لأن الإيلاء يمين خاص، يمين لكن من نوع خاص، مو يمين على باقي الأفعال، وإنما يمين على ترك وضع الزوجة، فهو يمين خاص تترتب عليه كفارة اليمين. يعني عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإذا عجز صام 3 أيام. الرابع، من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه. إذا ضرب مملوكه فوق الحد، حد التأديب يعني، استحب له أن يكفر بعتقه، مستحب هذا. طبعا هناك رواية، لكن ظاهر الرواية والوجوب الفقهاء حملوا هذه الرواية على الاستحباب، وقالوا بأن المقصود بالحد هو الحد التعزيري، وإنما المقصود هو الحد التأديبي. يعني ضرب مملوكه فوق الحد، يعني فوق الحد التأديبي، أزيد من الحد التأديبي، هذا يستحب له. ما نقدر نقول أنه يجب عليه أن يكفر، أن يعتقه، هذا يستحب له أن يعتقه. المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب، وهي مسائل: من وجب عليه صوم شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأه. شوي التفتوا هاي المسألة دقيقة. إذا وجب عليه أن يصوم شهران متتابعان، فإذا صام هلالين، يعني شلون؟ يعني اليوم ظهر الهلال، هو اليوم بدأ الصوم، اليوم ظهر الهلال، اليوم بدأ الصوم، بمجرد أن يأتي هلال الشهر الآتي فهو قد أتم شهرا كاملا، فإذا أتي هلال الشهر الثاني فقد أتم صوم الشهرين. حتى إذا كان الشهر ناقص، يعني حتى إذا كان ما بين الهلالين ناقص، مع ذلك هذا يكفي إذا بدأ من أول الهلال. لماذا؟ يقولون لصدق الامتثال، لأن الشهر في الحقيقة هو ما بين الهلالين. الشهر معناه الحقيقي ما وقع بين هلالين، ما وقع بين هلالين، هذا يسموه شهر. حتى سواء كان تاما 30 يوم أو كان ناقصا 29 يوم هذا يجزي عن صوم الشهرين. من وجب عليه شهران متتابعان، يعني صوم شهران متتابعان، فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كان ناقصين، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا وأكمل الأول 30. الآن لو فرضنا أنه بدأ صوم الشهرين من نصف الشهر، مثلا بدأ من نصف شوال، من نصف شوال صام 15 يوم من شوال، واضح فيه اتحالة، يخب شلون يكمل يصوم ذي القعدة كله، ثم يتم من ذي الحجة ما فات من 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 شوال، حتى شنو يعني يكمل من هناك من ذي الحجة 15 يوم حتى يتم صوم شهرين. حتى إذا ثم يقول المصنف حتى إذا كان الشهر الثاني وهو ذي القعدة ناقص، يعني هلاله هلال شوال إلى هلال ذي الحج هلال عفوا هلال ذي القعدة إلى هلال ذي الحجة، حتى إذا كان ناقصا 29 يوم، لكن يكفي لأن حساب ذي القعدة على الهلال ليس على العدد. أما إذا كان حساب أما إذا كان شواء هلال ذي القعدة ناقص، فهو قد صام من شوال إيش قد؟ مو 15 يوم، 14 يوم، واضح؟ إذا كان ناقص يتم من ذي الحجة ما فاته من شوال، لكن يتمه مع النقصان، يعني راح يكون يصوم من ذي الحج من ذي الحجة 16 يوم حتى يتم شهرين. لماذا؟ لأن الشهر الأول انكسر، واضح؟ لأنه ما بدأ من أول الهلال، الصوم الأول انكسر، فإذا انكسر يتعذر اعتبار الهلال فيه، يكون الحساب لا يكون الحساب على الهلال، وإنما يكون الحساب على العدد. فإذا كان الشهر الأول ناقص، يعني شوال، إذا كان ناقص فهو قد صام من 15 إلى 29، يعني 14 يوم، فيجب أن يتم من ذي الحجة 16 16 يوم حتى يتم الشهرين. قال وإن صام بعض الشهر، هذا الشرح هذا، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به، يعني بالثاني، طبعا بعدين يكمل من الثالث ما فات من الأول. وإن كان ناقصا، يقول حتى إذا كان الشهر الثاني ناقص 29 يوم لكنه الحساب على الهلال فهو كافي حتى إذا كان ناقص. وأكمل الأول 30، يعني 30 يوم من الأول. شلون يكمل الأول 30 يوم؟ يعني يجي من فيه بالحجة. فإذا كان الشهر الأول ناقص كون يصوم بعد في ذي الحجة 16 يوم. وقيل يتم ما فات من الأول، والأول أشبه. هذا القول مفاده أنه يجب أن يتم ذي الحجة كله إلى آخره، فبالنتيجة كون يصوم شقد شهرين ونص، بالنتيجة راح مو كون يصوم، يعني راح يصوم شقد شهرين ونص، واضح؟ فيصوم إلى أول محرم حتى شنو؟ حتى يوقع الشهر ما بين، حتى يوقع شهرين ما بين هلالين، الشهر الأول ما بين هلال ذي القعدة وذي الحجة، الشهر الثاني ما بين هلال ذي الحجة وهلال محرم. يقول المصنف والأول أشبه، يعني أنه يجتزي من ما نقص من الشهر الأول يجتزئ به ويصومه في الشهر الثالث، أما الباقي فلا. الثانية المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب. في الكفارة المرتبة الملاك في تحقق العاجز أو عدم تحقق العاجز على حال الأداء لا بحال الوجوب. شنو معنى هذا؟ معناه أن العاجز مو هو في الكفارة المرتبة يجب أن يعتق رقبة. متى يكون عاجزا عن عتق الرقبة؟ يكون عاجزا عن عتق الرقبة العجز الموجب للانتقال من وجوب عتق الرقبة إلى صوم الشهرين، مو عجز عن عتق الرقبة. شنو ثمرته أنه حكم الحكم ينتقل إلى صوم شهرين، مو شيء. هذا العاجز بحال الأداء، إنه يعتبر بحال الأداء لا يعتبر حال الوجوب. شنو معنى؟ فلو كان قادرا على العتق مثلا، هو بمجرد أن ظاهر زوجته الآن يريد يرجع، الآن هو قادر على الرقبة لأنه مثلا غني واضح ورقبه موجودة، فهو الآن لما ينوي الرجوع إلى زوجه قادر على عتق الرقبة، فتعلق به وجوب عتق الرقبة. لكن شو وقت إجا يريد يعتق؟ عقب باكر يريد يعتق مثلا، طلع كسر و صار قيرا لا يتمكن من شراء الرقبة. إذا أقباك راد يدفع راد يعتق الرقبة وكان فقيرا لا يتمكن من شراء الرقبة، هذا يسقط عنه وجوب عتق الرقبة. لماذا؟ لأن العجز الموجب للانتقال من الحد الأعلى وهو عتق الرقبة إلى الحد الأدنى وهو صوم الشهرين إنما هو يترتب على الأداء، يعني على أداء عتق الرقبة. فلما يجي يريد يعتق الرقبة إذا شاف نفسه قادر على عتق الرقبة على شراء الرقبة وعتقها فهو قادر وليس بعاجز، فيجب عليه أن يعتق الرقبة، واضح. أما إذا وجد نفسه عاجز حال الأداء حتى إذا كان لما نتعلق بوجوب الكفارة كان قادر، لكن الآن لما يريد يشتري الرقبة ويعتقها الآن هو فقير لا يتمكن من شراء الرقبة، يسقط عنه وجوب عتق الرقبة لأنه عاجز في حال الأداء، وإن كان قادرا على شراء الرقبة في حال الوجوب. المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان قادرا على العتق فعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته. العتق ليس من الأمور التي تستقر في الذمة، بمجرد أن يعجز الإنسان عندما يريد أن يعتق رقبة إذا كان عاجزا يصوم شهرين متتابعين. الثالث إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتهي الفرض بل يجب الصبر بل يجب الصابر. إذا كان عند في بدأ ما عنده فلوس لكنه كان عنده مال يصل إليه في بلد آخر، يصل إليه مثلا بعد مدة، أو في بلده لكن الآن ما يصل له، يصل إليه المال بعد مدة. زين، هذا هل يصوم شهرين متتابعين أو أنه ينتظر إلى أن يأتيه المال فيشتري به رقبة عبد فيعتقه؟ هل ينتظر أو يصوم شهرين متتابعين؟ يقول: إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه إلى الصوم، بل يجب عليه أن ينتظر، أن يصبر لأنها يصبر إلى أن يأتيه المال، إذا جاء المال يشتري الرقبة فيعتق عن الكفارة. لماذا؟ لأن هذا يعتبر واجد لأمرين. الأمر الأول أن هذا يعتبر واجد للمال، واجد للرقبة، ليس هذا فاقدا للرقبة. الوجدان، وجدان الرقبة الذي يحقق ماذا؟ الذي يحقق يعني الذي يوجد فعلية وجوب العيد، هذا الوجدان متحقق في مالنا، لأنه كما أن الشخص الذي كان عنده مال فعل يشتري به رقبة، هذا واجد الرقبة، كذلك إذا كان عنده مال يأتيه مثلا بعد شهر، هذا أيضا واجد للرقبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العتق ليس واجبا فوريا، ليس واجبا فوريا، فهو يتمكن أن ينتظر إلى أن يأتيه المال فيشتري عبد وفي ذاك الوقت يعتق. العتق ليس وجوبه وجوب فوري ضيق، وإنما وجوبه موسع، وجوبه ليس فوريا. إذن يجب الصبر، لم ينتقل فرضه يعني إلى الصوم، بل يجب الصبر ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار. يقول حتى إذا كانت الكفارة كفارة الظهار، عتق عن الظهار، وهذا الظهار يتضمن مشقة إذا أراد أن ينتظر ويتأخر. لماذا؟ لأنه معناه أنه هذا ما يقدر يرجع إلى الزوجة إلا إذا أعتق الرقبة، المال هم يوصل لورا شهر، فكون ينتظر شهر حتى يعتق حتى يرجع للزوجة. وهذا مثلا مما فيه هذا فيه مشقة عليه، مع ذلك يجب عليه أن ينتظر. المصنف يقول بعدين، يقول: وفي الظهار ترددون. يقول في خصوص مسألة الظهار هناك تردد في أنه في وجوب الانتظار، وهذا التردد نتيجته أنه محتمل أنه يجب أن يصوم شهرين متتابعين، يبادر إلى صوم الشهرين ولا ينتظر المال. التردد له منشأان: المنشأ الأول أنه يصدق على هذا الشخص أنه واجد للرقبة، حتى إذا كان المال ليس مالا فعلا ليس موجودا عنده، لكنه يأتيه في المستقبل، لكن هذا بالنتيجة يسمى واجدا للرقبة لأنه واجد للمال الذي يشتري به الرقبة في المستقبل، فهو واجد للرقبة. إذا واجد للرقبة يكون ينتظر حتى يشتري رقبة فيعتقها. بعبارة أخرى، هذا ليس عاجز عن الرقبة فيجب عليه العتق، هذا فيجب عليه الانتظار والعتق. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني أن قاعدة لا عسر ولا حرج تنفي الحرج والعسر في الدين. واضح، وهذا معناه أن الفرض ينتقل إلى الصوم. لماذا؟ لأنه في باب الظهار إذا أراد أن ينتظر مثلا شهرين هذا حرج عليه، عسر عليه. وقاعدة لا حرج ولا عسر في الدين تنفي الحكم الحرجي، يعني تنفي الحكم الذي يتضمن حرجا على المكلف. وجوب الانتظار إلى أن يأتيه المال ليشتري به العبد فيعتقه، هذا الوجوب، وجوب الانتظار، حكم حرجي، حكم عسري على المكلف، فتنفيه هذه القاعدة وهذه الرواية عندئذ لا يجب الانتظار، بل يجوز المبادرة إلى الصوم. في الحقيقة يتجب المبادرة إلى الصوم. وفي الظهار ترددون، هذا الوجه الثاني، المنشأ الثاني. المسألة الرابعة، إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل. إذا كان عاجزا عن العتق مثلا لأنه عبيد مات في البلد أو هو كان فقير عند رغبة العتق فدخل في الصوم، دخل في صوم الشهرين، لما دخل مثلا صام 15 يوم ثم وجد ما يعتق، وجد عبيد حتى يعتقهم، أو صار شنو مثلا غنيا هالشيء، المثال الأول أوضح، وجد ما يعتق يعني وجد عبدا يعتقه، يقول لا يلزمه العود، يعني لا يلزم أن يبطل الصوم ويروح يعتق هذا الرقبة، بل يجوز له أن يكمل صوم الشهرين وإن كان العود أفضل كما دلت عليه الرواية. الرواية تدل على أنه لا يلزمه العود، الرواية تقول صحيحة محمد بن مسلم تقول فليصم الذي ابتدأ، يعني خيكمل الصوم الشهرين اللي ابتدأهن، ولا يجب عليه أن يعود ويصوم، ولا يجب عليه أن يبدأ أن يعتق رقبة وإن كان أفضل، يعني العود وعتق الرقبة أفضل. وكذا لو عجز عن الصيام فشنو؟ فدخل في الإطعام، قاعد يطعم 10 أطعام مثلا 15 مسكين يكون يطعم 60 مسكين، أطعم 15 ثم زال العجز عن الصيام، كان مريض ثم زال العجز عن الصيام، صار صحى، صار زال عنه المرض، زال عنه العذر، عذر الصوم، فهل يجب أن يصوم شهرين أو لا يقدر يكمل الإطعام؟ يقول يقدر يكمل الإطعام وإن كان صوم الشهرين شنو أفضل. الخامسة، لو ظاهر ولم ينوي العودة، ظاهر زوجته قال لها أنت عليك ظهري، أنت عليك ظهر أمي، وما نوى العود فأعتق عن الظهر، فش أعتق عابد من دون نية العود، لأنه مر علينا سابقا أن كفارة الظهار إنما تجب إذا أراد أن يعود، فلا يجوز له أن يعود حتى يكفر، لكن هذا ما نوى العود إلى الزوجة وإنما كفر، أعتق عبدان عن الظهار، أعتق عبدان عن الظهار، هل يجزي هذا إذا أراد العود بعدين أو لا يجزيه؟ قال الشيخ لا يجزيه لأنه كفر قبل الوجوب، وجوب العتق إنما يترتب عند نية العود، فإذا كفر وأعتق العبد قبل نية العود فقد كفر قبل الوجوب، فلا تكون هذه الكفارة وهي العتق لا تكون مجزية، والثمرة تظهر لو بدا له وأراد الرجوع، صار عنده بداء وأراد أن يرجع للزوجة، هل يتمكن أن يبني على صحة ذيك الكفارة أو لا بد من كفارة جديدة؟ يقول لا بد من عتق جديد وكفارة جديدة، وهو حسنون. مثال الإصلاحي، الصلاة قبل الوقت، صلاة قبل الوقت، الإنسان إذا أجى صلى قبل الوقت ونوى به مثلا الاجتزاء، ما يعني بعد أن دخل الوقت ما صلى، قال أجتزئ بتلك الصلاة، هل يجوز هذا أو ما يجوز؟ يقولون لا يجوز. لماذا؟ لأن الصلاة قبل الوقت غير واجبة، فهو قد صلى مع عدم وجود تلك الصلاة، فلا تجزي هذه الصلاة عن الصلاة بعد دخول الوقت اللي هي الصلاة الواجبة. المسألة السادسة، لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له، الإطعام لا يعطى إلى الطفل وإنما يعطى إلى ولي الطفل، ولي الطفل يعطى له مثلا الحنطة أو الشعير حتى يطيل الطفل ويأكله، لأن الطفل ليس له أهلية لكي يتسلمه، فقد يأخذها الطفل ويريقه مثلا. لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له، وتدفع إلى وليه. المسألة السابعة، لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع كالأبي والأم والأولاد والزوجة والمملوك. الإطعام الواجب طبعا بعد العجز عن العتق والعجز عن صوم الشهرين يجب عليه أن يطعم 60 مسكين، هل يجوز أن يطعم الأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك؟ ها هؤلاء الذين تجب نفقتهم على المكفر، هل يجوز له إذا كانوا مساكين فقراء هل يجوز له أن يطعمهم أو لا؟ يقول لا، واضح، لأن هؤلاء تجب نفقتهم على الدافع، فهم أغنياء بمن؟ بالدافع، واضح. فلا يجوز له أن يطعمهم، لأن من يجوز له أن يطعمهم من لا يكونون أغنياء بالدافع، وإنما يكونون فقراء. ذولا مو فقراء، ذولا أغنياء، لكن مو أغنياء من أنفسهم، وإنما أغنياء بالدافع، لأنه تجب نفقتهم عليه. يجب أن يعطي الكفارة للفقراء، للمساكين غير ذولا، وإن كانوا أقرباء، مثلا العمة، الخالة، العام، الخال، ذولا الجد، هؤلاء لا تجب نفقتهم على المكفر، فليسوا أغنياء بالدافع، فهم فقراء مساكين، فيجوز له إعطاؤهم. لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع، كالأبي والأم والأولاد والزوج والمملوك، لأنهم أغنياء بالدافع، وتدفع إلى من سواهم، تدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب. الثامنة، إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس، واضح. في باب الظهار، بعد أن ظهر زوجته، إذا أراد الرجوع يجب أن يقدم الكفارة على المسيس، يعني على الرجوع للزوجة، على مجامعة الزوجة، واضح. سواء كفر بالاعتاق، سواء كان قادرا على الرقبة، واجد للرقبة، فيجب أن يعتق قبل المسيس، قبل الجماع الزوجة، أو عدم العتق، يجب أن يصوم شهرين متابعين قبل المسيس وقبل الرجوع للزوج، أو كان عاجزا عن الصوم الشهرين فيجب أن يطعم 60 مسكين قبل ذلك، قبل المسيس والرجوع والجماع. الدليل في ذلك قول تعالى في سورة المجادلة، بسم الله الرحمن الرحيم، تحرير رقبة من قبل أن يتماسى، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. قال: وجب تقديمها على المسيس، سواء كفر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام. التاسعة، إذا وجبت عليه كفارة مخير، مثل كفارة الإفطار في شهر رمضان، يتخير بين عتق رقبة أو صوم شهرين أو إطعام 60 مسكين، واحدة منهن كافية، كفر بجنس واحد، يوهد، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين، يعني يعتق نصف عبدة ويصوم شهر واحد منهم، يكفي ذلك أو لا يكفي؟ المصنف يقول لا يكفي ذلك، لأنه لم يأتي بالمأمور به على وجهه الشرعي. المأمور به على وجهه الشرعي في باب الكفارة المخيرة أن يأتي بخصلة واحدة من ذني الخصال الثلاث، لا أن يأتي بنصفين من خصلتين، هذا لم يأتي بخصلة واحدة، وإنما جاء بنصفين من خصلتين، فلا يكون مجزيا. إذا وجب عليه كفارة مخيرة، كفر بجنس واحد، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين. العاشرة، لا يجزئ دفع القيمة من في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها، واضح. لا يجزي أن يدفع، مثلا علي عبد يجب أن يعتق عبد في كفارة الظهار، يروح شي يسوي؟ يروح يدفع قيمة هذا العبد قربة إلى الله تعالى، هذا لا يجزي، لأنه تعلقت الكفارة بعتق العبد بالعين، بعتق نفس العبد، مو بعتق المال بتصدق بالمال. وكذا في الإطعام، لا يجزي أن يروح يتصدق بقيمة حنطة مال شعير، قيمة 60 مد من الحنطة، ما يجري ذلك، بل يجب أن يسلم الحنطة لهؤلاء أو يطعمهم، يضيفهم يطعمهم. لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالصال لا قيمتها. وكذا في صوم الشهرين، ما يقدر يصوم، يعني يدفع قيمة صوم شهرين، ما يقدر يكون هو يصوم الشهرين، إذا كان قادر يصوم، إذا كان عاجز يطعم 60 مسكين. الحادي عشرة، قال الشيخ: من قتل في الأشهر الحرم أشهر الحرم رجب محرم القعدة الحجة، وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم يكون يصوم شهرين متتابعين، وإن دخل فيهما من قتلين إذا قتل نفسا محترمة. في الأشهر الحرم الشيخ الطوسي ذكر أنه يجب أن يصوم شهر متتابعين من الأشهر الحرم، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق. يقول حتى إذا دخل فيهن عيد الأضحى، العيد يعني عيد الأضحى لأنه الأشهر الحرم عيد الأضحى في ذي الحجة، أو أيام التشريق. أيام التشريق هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، الأيام التي يحرم فيها الصوم لمن كان في منى، لمن كان مقامه منى. من كان مقامه في منى يحرم عليه أن يصوم في هذه الأيام الثلاثة، ومن في يوم العيد أيضا عيد الأضحى يحرم الصوم مطلقا. أن هذا قتل شخصا في الأشهر الحرم، الشيخ يقول يجب أن يصوم شهرين من الأشهر الحرم حتى إذا صادف يوم العيد أو صادفت أيام التشريق. وهي رواية زرارة المنفي يقول، والمشهور عموم المانع، يعني أن المنع من صوم يوم العيد وصوم أيام التشريق لمن كان في منى هذا المنع عام. الشخص الاعتيادي هيك واحدة يجي يريد يصوم يوم التشريق أيام التشريق أو يوم العيد، أو لا من أراد أن يكفر عن قتل في أشهر الحرم، الأشهر الحرم وصام شهرين فصادف يوم العيد وأيام التشريق، على كل حال صوم هذه الأيام شنو محرم فلا يجتزئ بذلك. الثاني عشر، كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام 18 يوما. قبل أن نبين لكم في المسألة الرواية، خلنا نقراها الرواية. خبر أبي بصير وسماع الإمام الصادق يقول سأله عن رجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين يعني عن الفارة، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة، يعني لا يتمكن من العتق رقبة ولا عاجز عن الرقبة عتق الرقبة، وعاجز عن صوم الشهرين، وعاجز عن إطعام 60 مسكين. هذا مهم، هذا عاجز عن إطعام 60 مسكين، شي يسوي هذا؟ يقول صام فليصم، قال الإمام فليصم 18 يوما عن كل 10 مساكين 3 أيام، عن كل 10 مساكين 3 أيام، عن كل 6 مساكين 3 أيام، لحظة، عن كل 6 مساكين 3 أيام، يصوم 18 يوم. لكن هذا إذا كان عاجز عن الإطعام، مو أنه عاجز عن الصوم يصوم 15 يوم، لا، عاجز عن الصوم وعاجز عن الإطعام 60 مسكين يجب أن يصوم 18 يوم. وإن كانت عبارة المصنف مو واضحة في هذا، لكن الرواية تدل على ذلك. كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز يعني عنه صام 18 يوما، يعني صام 18 يوم، 18 يوم إذا كان عاجز عن إطعام 60 مسكين، وإلا إذا كان قادر على إطعام 60 مسكين ما يصوم 18 يوم، يجب أن يطعم 60 مسكين. فعجز صام 18 يوما، فإن لم يقدر، ما يقدر يصوم 18 يوم، مريض، تصدق عن كل يوم يعني من الشهرين بمد من طعام، بمد من طعام. فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه ولا شيء عليه، إذا ما استطاع يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليه، تسقط عليه جميع الكفارات. فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، يعني إذا كان قادر، فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليه. كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة، الأول في الصيغة. الإيلاء لغة هو الحلف والقسم، الحلف والقسم الإيلاء اللغوي، ومنه قول الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم الطاف آليت أن لا أنثني، يعني شنو؟ يعني أقسمت وحلفت أن لا أنثني. الإيلاء الشرعي بالمعنى الشرعي هو الحلف الزوج على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها قبلا أو مطلقا مقيدا، يعني هذا الحلف مقيدا بالزيادة على 4 أشهر، يحلف على أن يترك وطئ الزوجة المدخول بها الدائمة قبلا أو دبرا، يحلف على ترك وطئها أكثر من 4 أشهر، لأنه إذا حلف على ترك وطئها 3 أشهر هذا ما يترتب عليه أثر شرعي. إذا حلف على أن يترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر، لأنه يجب وطئ الزوجة في 4 أشهر كل 4 أشهر مرة، فإذا حلف على أن يترك وطئها في أكثر من 4 أشهر هذا الحلف يكون حراما ويترتب عليه الأثر الشرعي، لكي يضر بها طبعا للإغرار بها يحلف ذلك. والنظر في أمور 4: الأول في الصيغة، ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ كباقي أنواع اليمين، كما أن اليمين لا ينعقد إلا بلفظ الجلالة كذلك الإيلاء لا ينعقد إلا بلفظ الجلالة، ويقع بكل لسان يعني بأي لغة مع القصد إليه، واللفظ الصريح والله لا أدخلت فرجي في فرجك أو يأتي باللفظ المختص بهذا الفعل، يعني والله لا جامعتك والله لا فعلت بك، أو ما يدل عليها صريحا، كل لفظ يدل على هذا المعنى يعني على ترك الزوجة في هذه المدة يكفي. والمحتمل سواء كان اللفظ صريح أو كان اللفظ محتملا يعني يحتمل معاني كثيرة، كقوله لا جامعتك أو لا وطأتك، فإن قصد الإيلاء صح يعني الإيلاء، ولا يقع مع تجرده عن النية، هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.